بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 12 من دروس الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. في درسين مضيا كنا نتحدث عن عقد النكاح، عقد الزواج، ما نسميه كتب الكتاب. تكلمنا عن أركان هذا العقد وعن سنن هذا العقد، وعنوان درس اليوم بين العقد والعرس ثمان نصائح. يعني بعد أن يكتب أو يعقد الشاب على الفتاة، يعني انكتب كتاب، ماذا ينبغي على العريس، على الزوج أن يعمل؟ ما هي الأمور التي لا تليق به أن يفعلها؟ ما هي المواضيع التي ينبغي عليه أن يحدث بها زوجته خلال هذه الفترة؟ كيف يقدم لزوجته الهدايا؟ ما نوع هذه الهدايا؟ كيف تكون علاقته مع أهلها؟ وكيف تكون علاقتها مع أهله؟ هذا ما سنتحدث عنه في درس اليوم، بين العقد والعرس ثمان نصائح. النصيحة الأولى: الأفضل أن لا تطول الفترة بين العقد والعرس. الأفضل أن لا تطول هذه الفترة. إذا كان من الممكن أن تمضي بأشهر خمسة فهو خير، بأشهر ستة هو خير، سبعة هو خير، لكن أن يعقد شاب عقداً على فتاة وفي نيته أن العرس بعد خمس سنوات، في الغالب سيحصل الطلاق. في الغالب طالب في السنة الأولى في الجامعة مثلاً أعجب بفتاة أو أعجبت به وطرق باب أهلها كما يأذن الشرع وعقد العقد عليها، متى الزواج؟ يقولون مثلاً والله بعد أن يتخرج ويعمل دراسات عليا ويخلص سنتين عسكرية ويأمن مستقبله، بعدين إن شاء الله سيكون العرس، يعني شي عشر سنين قادمات. الأفضل أن لا تطول الفترة بين العقد وبين العرس، ذلك لأن هناك من يقول إن هذه الفترة يتعارف فيها أكثر الزوج على زوجته. هذا صحيح، لكنهما بالمقابل يكتشفان أخطاء بعضهما البعض، ويبقى الزوج في باله قول أنه يا أخي ما دامت هذه الإنسان عندها هذه الأخطاء، تعال قبل العرس، قبل أن يجري شيء بينكما، تعال لنفسخ هذا العقد. أو الفتاة يبقى في بالها شيء أنه، أو أهلها يعني يقولون لقد نظرنا في هذا الشاب، رأينا فيه أخطاء، تعالوا قبل أن يصير الزواج كل واحد يذهب إلى بيت أهله، نريد أن نفسخ. كثيراً ما يحدث طلاق في هذه الفترة خاصة إذا زادت. العادة عندما يتزوج أحدنا وبعد الدخول وبعد العرس هو يكتشف بزوجته أخطاء، لا توجد امرأة كاملة وهي تكتشف فيه أخطاء، لا يوجد رجل كامل، لكن بعد العرس يقول الزوج في نفسه خلاص أنا حظي هذا هو، هكذا قدر الله لي، لابد أن أتعايش مع هذا الذي خرج لي في هذا الأمر؟ لا بد أن أعلم زوجتي ما أريد، لا بد أن أصحح لها ما أريد وهي عندي، هذا بعد الزواج. أما قبل الزواج في الغالب يحدث نفسه يقول: يا أخي، ما لماذا أقع أو أوقع نفسي في هذا الأمر؟ تعال نوقف هذا الأمر. الحق أيها الإخوة هو في الشرع: ما إن قال الزوج لوالد زوجته: زوجني ابنتك، وقال له: زوجتك، هذه خلاص صارت زوجة. ليس لك أن تتراجع، يعني تقول: أنا لا أريد، والله كنت مغبونا. أنت أخذت فرصة مناسبة قبل العقد، أنت سألت عن هذه الفتاة جيدا قبل العقد، أنت سألت عن أهلها قبل العقد، الآن بعد العقد ليس لك، لا يشرع لك أن تطلق كيفما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض المزواج المطلاق، يعني الرجل الذي يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا. هلا عندما يعقد الإنسان صار متزوجا، لو ما سجلنا هذا العقد في المحكمة خلاص، ما إن قلت له زوجني وقال زوجتك، أنت الآن متزوج. وإن الله يبغض الرجل يتزوج ثم يطلق بعد أسبوعين، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد 5 أشهر، في فترة العقد كتب الكتاب يقول: أنا لا أريد. أو تقول هي: والله يا أبي، هذا الشاب يعني ما رأيت الشيء الذي يناسبني فيه، قل له إني لا أريده. أو يأتي إلى بيت أهلها فلا تستقبله، أو أمها تقول له: يا ابني معليش، ما لك نصيب عنا. كيف ما له نصيب عنكم؟ ما إن تزوج وقال: زوجني زوجتك، هذا صار زوجا لهذه الفتاة، ليس لك أن تقولي له: ما لك نصيب عنا. هو يستطيع في الشرع أن يأخذها الآن من بيت أهلها، يستطيع. فالأم لا يجوز لها شرعا أن تؤلب الفتاة على زوجها، تقول: يا بنتي والله أنا شايف هذا زوجك إيده ماسكة لهلأ، ما جب لك هدايا منيحة، بلا ليلو أنا لا أريدك. كل هذه الأمور أيها الإخوة تحدث بسبب طول الفترة بين العقد والعرس. بعد العرس في الغالب هذا الخيار يكون مغيبا، أنه أنا لا أريد، الزوج لا يريد أو الزوجة لا تريد، خلاص هما يعني يحاولان إصلاح نفسيهما وهما مع بعضهما البعض. خصوصا يفضل ألا تطول فترة العرس عندما تكون عائلة العريس كبيرة وعائلة العروس كبيرة، وكل الناس في العائلة يتدخل، العمة تتدخل والخالة تتدخل والجدة تتدخل والعم يتدخل، والجدة تقول: لماذا لا تأتي بزوجتك إلينا؟ لماذا فعلت زوجتك كذا؟ لماذا لم تفعل كذا؟ أو أخت المرأة تقول: زوجك، خطيبك، لماذا لا يأتي إليك؟ ماذا حمل لك من الهدايا؟ فلان كان يحمل لزوجته أكثر. هذه كلها تولد مشاكل. إذا كان هناك تدخل من العائلة، الأفضل أيها الشاب أن تسرع الزواج، وبشكل عام الأفضل ألا تطول الفترة بين العقد وبين العرس. عليها أن تكون فترة مقبولة حتى يألف الرجل زوجته ليستعد لليلة العرس، وحتى تألف الزوجة زوجها. لكن أن تطول كثيرا فالنصيحة أن لا تطول. هل يجوز شرعا أن تطول؟ نعم يجوز، لكن النصيحة أن لا تطول. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية: أنصحك أيها الشاب الذي عقدت على زوجتك التقليل من الزيارة، لا يليق بك في كل يوم أن تقرع بيت عمك مرة في الصباح ومرة في الظهر ومرة في المساء ومرة تقول أنا جاي لعنكم اليوم، هو سيستقبلك اليوم وسيستحي منك غدا وسيخجل بعد غد، وفي اليوم الرابع سيقول أهلا وسهلا، وفي اليوم الخامس سيجعل ابنه الصغير يستقبلك على الباب، وفي اليوم السادس لن يفتح لك الباب. الأفضل أن تقلل من الزيارة. قال أحد الشعراء: أقلل زيارتك الصديق. إذا واحد له صديق ما حلو دائما دق مين والله جاي لعندك زورك. أقلل زيارتك الصديق يراك كالثوب استجده، مثل الثوب الجديد بحب هيك يعني دائما يكون ملاصقا له. أقلل زيارتك الصديق يراك كالثوب استجده، إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده. إذا كل يوم بيشوفك عنده بتفقد بهجتك وبتفقد هيبتك وبتفقد مكانتك. كمان العاقد الأفضل أن يقلل من الزيارة، وقد قالوا: غب وزد غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. يعني كمان في الزيارات الأولى الزوجة تستعد لزوجها وتتهيأ وتهيئ له طعاما معينا، لكن إذا رأته في كل يوم يطرق بابها يعني تفقد استعدادها لعل، أو ينكسر هذا الحاجز من الود وانتظار اللقاء. فالأفضل أن تقلل من الزيارة لتحافظ على هيبتك. يعني إذا كانت زيارة بالأسبوع شيء جيد، وبالكثير اعملهم مرتين بالكثير، أما أكثر من هيك النصيحة ألا تفعل. هل يجوز في الشرع؟ نعم يجوز، لكن أنا أخاف في يوم من الأيام أن يواجهك أبوها يقول لك: عمو الله يرضى عليك نحن عنا أشغال، لعد تجي ليوم الجمعة. فبتكون أنت أسقطت هيبتك من بيت أهل زوجتك. دع لك مكانة عندهم، وأنت الآن عمرك 25 سنة، الآن كتبت كتابك مثلا، يعني من صبر 25 سنة يصبر 6 أشهر. وكن ضابطا، يعني كن رجلا. ثم أريد أن أنصحكم نصيحة: الزوجة، والآن الأخوات يسمعنا، الزوجة إذا رأت منك تعلقا شديدا تستغل هذه النقطة، تقول: هذا لا يستطيع أن يفارقنا، إذن سنطلب ما شئنا. يعني لتكن لك مكاني. نعم الزوجة تنال ما شاءت من زوجها، لكن ضمن إدارة الزوج. أما إذا رأتك يعني تعلقك شديد فلعلها تستغل هذا الأمر في شيء لا يناسب في إدارة البيت. ثم بالمناسبة، جميل أن يحب الرجل زوجته، وجميل أن يحب الرجل ابنه، وجميل أن يحب الرجل عمله، لكن لا تجعل قلبك يعلق إلا بالله عز وجل. لا تدري أنا أعرف أبا عنده بنات، 5 بنات، جاءه مولود ذكر، سبحان الله تعلق قلبه بهذا الولد تعلقا شديدا، ويحب الأولاد. لما صار هذا الولد في عمر 8 سنوات بحادث سيارة مات الولد، كاد الأب أن يجن. لا تعلق قلبك، معلش نحن نحب أولادنا ونحب أزواجنا والزوجة تحب زوجها، لكن اجعل قلبك يتعلق أكثر شيء بالله عز وجل. لا ندري، سيدنا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. كلنا بدنا نمضي، سنترك أزواجنا وسنترك أولادنا وسنترك دورنا وسنترك أموالنا ونمضي إلى تلك الدار. لا بأس أنا أن أحب زوجتي وأحب أولادي وأحب بيتي، لكن خلي تعلق قلبك الشديد مع حضرة الله تعالى. التقليل من الزيارة هي النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة: عدم التأخر في الزيارات ليلاً. يعني أحياناً بعض الخاطبين أو العاقدين يدخل الساعة 9 مساءً إلى بيت حمام، فلا يخرج إلا في الساعة 1، 2، 3 ليلاً. هذا شيء مزعج وليس من آداب الحياة. ولعل الجيران يقولون يوماً لوالد زوجتك، يقولون: نحن نشاهد رجلاً يخرج من عندكم الساعة 2 بالليل، من هذا؟ فتوقع عمك في حرج، ولعله يتناولك بكلمة في وجهك أو في غيبتك، ولعله يقول لابنته: قولي لزوجك ألا يعود إلى مثل هذا الأمر. لكن من هي حيائها، من حيائها ومن أدبها لا تقول لك. وقبل أيام بلغني إحدى الأمهات تقول إن زوج ابنتها، وهو عاقد، يعني كتبوا الكتاب والآن هو في فترة ينتظرون العرس، في كل يوم يتصل ببنتها في الساعة 12 ليلا، ويبقى يتكلم معها إلى 4 صباحا. ليس من الأدب هذا، ولا من يعني المكان الرفيعة. لا يليق بك أنت أيها الرجل أن تجر على نفسك كلاماً من الناس لا يليق. رحم الله امرأً جب المغيبة عن نفسه. الآن الناس أهلها سيغتابونك، سيقولون: هذا رجل لا ذوق فيه. طيب، لعلهم أيضاً أنت تسهر عندهم، عندهم في اليوم الثاني عمل، يعني أنت عملك في الساعة 10 صباحاً، بس أبوها موظف عمله في الساعة 8، أمها عندها أطفال في الصباح ستقوم لمدارس الأولاد. لا يليق يعني إطالة السهر في الليل في بيت زوجك أو أهل زوجك، ليس أيضا من الآداب الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة نهى عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعدها، بعد صلاة العشاء، إلا لحاجة. لا بأس يعني إذا ذهبت في يوم في الأسبوع وتأخرت مثلاً إلى الساعة 10، 11. بالمناسبة يعني نحن في عندنا بعض البيوت صار في خلل، الناس يسهرون في الليل وينامون بالنهار. يعني في الساعة 2 ليلاً تجد والله أرسل ابنه ليشتري له من البقالية مثلاً غرضاً. كيف تنزل الأولاد؟ أنت تستغرب أحياناً الساعة 12 ليلاً تشاهد أولاد في الطريق، أولاد. بالمقابل إذا يوم ما في مدرسة الساعة 9 صباحا لا يوجد أحد في الطريق، يعني صار الليل نهارا وصار النهار ليلا. هذه عادات سيئة. أنت أيها الخاطب إذا مع زوجتك جلست هذه الساعات، غدا بعد الزواج أنت ستتعب. بعد الزواج أنت ستطلب من زوجتك أن تستيقظ باكرا، ستقول لك: والله أنا تعودت أنا في الساعة 10-11، لأنه أنا بسهر كثير بالليل. مو هيك كنا بفترة الخطبة وكتب الكتاب؟ فالأفضل عدم التأخر في الزيارات ليلا. النصيحة الرابعة: التقلل أو التقليل من الخروج معها وعدم التأخر في العودة ليلا. مناسب جدا أن تطلب من عمك أنه: أنا ممكن أخذ زوجتي مثلا ونروح مشوار، هذا أمر جيد. أن تذهب معها مثلا إلى بيت أهلك أو إلى مكان عام، أو أن تتمشيا مع بعضكم البعض، لا بأس. بس يعني لا تكثر في هذا الطلب حتى لا يواجهك عمك بالمنع، وحتى لا يقول لك أنا لا يناسبني هذا الأمر. التقليل من الخروج معها، خاصة إذا كان العقد لم يشهر بين الناس. يعني أحيانا بيصير عقد بس يأتي جاهة من الرجال من عائلتك وجاهة من عائلتها، فالمجموع 20 رجلا، طيب لكن الجوار ما خبروا أنك أنت صهر جديد، فإذا رأوها معك في الطريق لعلهم يعني يتساءلون، لعلهم يعني لعلك توقع زوجتك في حرج ما. على كل الأحوال إذا خرجت معها بإذن والدها الأفضل أن تقلل من الخروج معها، وإذا عدت ليلا فلا تتأخر. الآن النقطة 5، ماذا يتحدث الزوج مع زوجته في فترة العقد؟ يعني هلا 2 عقدوا مع بعضهم البعض، شو بدهم يحكوا لما بيعدوا مع بعض؟ مطلوب منك أولا أن تخبرها ماذا تحب أنت وماذا تكره، وأن تسألها ماذا تحب هي وماذا تكره. الآن أنت مع هذه الفتاة، أنت رجل غريب، هي لا تعرفك وأنت لا تعرفها، أنت لا تعرف محبوباتها ولا مكروهاتها، وهي لا تعرف محبوباتك ولا مكروهاتك. فسلها في فترة العقد أنه أنت مثلا ماذا تحبين من الطعام، ماذا تكرهين من الطعام، وأخبرها أنت ماذا تحب وماذا تكره. ماذا تحبين مثلا في الجلسات العائلية؟ هل تحبين كثيرا زيارة الأهل أو قليل؟ وأخبرها أنت، هل أنت تحب زيارة الأهل كثيرا أو أنك لا تحب هذا الأمر؟ هل أنت تحب الهدوء أكثر أو تحب الضجيج أكثر؟ أخبرها، بالمقابل اسألها ماذا تحب وماذا تكره. هل أنت تحب الكلام على الهاتف كثيرا أو لا تحب هذا الأمر؟ أخبرها، هي لا تعرف، حتى لا تقع بعد الزواج في مشاكل كثيرة من جراء أنك تكره شيئا هي لا تعرف أنك تكرهه. يعني مثلا امرأة تتكلم مع أمها كل يوم على الهاتف، وهذا الاتصال كل يوم لمدة ساعة، والزوج لا يحب أبدا الكلام على الهاتف إلا بالضرورة. هلأ هو أول مرة، أول يوم بعد الزواج يصمت، ثاني يوم يصمت، ثالث يوم يصمت، خامس يوم لا يتكلم، 10 يوم لا يتكلم، بعدين في اليوم 11 لعله يغضب فيحمل الهاتف ويضربه على الأرض. الزوجة تقول لما ضربته؟ يقول أنا لا أحب الكلام على الهاتف. تقول لما لم تخبرني؟ يعني أنت أخبرها في فترة العقد ماذا أنت تحب وماذا أنت تكره، واسألها ماذا هي تحب وماذا هي تكره. مثلا زوج لا يحب أن تخرج زوجته كل يوم من البيت لأي سبب، أخبرها، قل لها أنا أرغب زوجتي أن تخرج في الأسبوع يوما واحدا إلى بيت أهلها، ويوم آخر أخرج أنا وهي مثلا إلى السوق. زوج يحب أن لا تنزل زوجته إلى السوق وحدها أبدا، يحب أن يكون معها لا تذهب لوحدها، أخبرها. زوج لا يحب زوجته أن تضع حجابا مثلا إشارب مثلا ملون، أخبرها، هي لا تعرف. ذكروا بأن أحد القضاة اسمه القاضي شريح قال يحدث عن نفسه لما دخل على زوجته، يقول من أول ليلة دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنا فاتنا، فقلت في نفسي أصلي 2 ركعة شكرا لله تعالى، فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. شوف المرأة الفهيمة، المرأة اللبقة، المرأة الذكية، رأت زوجها يصلي، صليت نويت أن أصلي 2 ركعة نافلة، الله أكبر، اقتدت فيه، زوج يقدر جدا هذا الموقف. قال فقلت أصلي 2 ركعة شكرا لله، فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي، فلما مددت يدي نحوها قالت: على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت: الحمد لله أحمده وأصلي على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. إني امرأة غريبة، أنا يا أبو أمية غريبة عنك، لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. اللي أنت شو بتحب شو بتكره عشان أنا أطبق. بجوز زوج ما بيحب العشاء، بيحب الفطور باكرا، في زوج ما بيحب الفطور باكرا. خبرها لزوجتك، خبرها أنت ماذا تحب، إذا غضبت شو بتحب زوجتك أن تفعل. فقالت: بيّن لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. قال شريح: فألجأتني إلى الخطبة. والله هي طلعت ذكية البنت، معناتها أنا بدي كمان أخطب لها خطبة فيها. فقلت: أحمد الله وأستعينه وأصلي على النبي وآله صلى الله عليه وسلم، وبعد أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. قالت: كيف محبتك لزيارة أهلي؟ زكية عم تقول له قديش بتحب أهلي يجوا لعندي كل قديش عشان خبرهم، أو أنا روح لعندهم كل قديش. قلت: ما أحب أن يملوني، يعني بروح لعندهم بيجوا لعندي بس ما بدنا نمل من بعضنا، خلينا مشتاقين لبعض. قالت: من تحب من جيرانك أن يدخل دارك؟ حتى آذن له. إنه هدول الجارات اللي ساكنين، في رجل ما بيحب أبداً إنه زوجته تفتح الباب الصبح وتدق على الجارة وتبلش بقى الحديث الصباحي، ما بيحب. في زوج ما بيحب أبداً زوجته تدق للجارة تقول لها: عيريني بالله من عنكم راستوم، ما بيحب. يعني وإذا صار هذا الأمر ممكن يعني يصنع مشكلة في البيت. قل لها: يا أخي، قل أنت في فترة العقد، قل: الله يرضى عليك، أنا الجيران أقدرهم وأكرمهم، لكن ما أحب كثيرا يعني أن يصير هذه العلاقة، أنا أحب أن يبقى العلاقة رسمية بيننا. أخبرها، هي لا تعرف، لعلها في بيت أهلها معتادة كل يوم الجارات عند بعضهن، غدا في بيتها ستفعل هذا الأمر. أنت لا تحب هذا الأمر، يصير صداما. مطلوب منك بفترة العقد أن تخبر زوجتك بهذه الأمور. قالت: من تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره، اللي ما بتريد أنت أنا ما بريده. قلت: بنو فلان وبنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. يقول: فمكثت معها سنة وأنا في أرغد حال. امرأة واعية فهيمة عاقلة تطيع زوجها، تحسن الفهم عليه. قال: فلما كان بعد سنتين جئت إلى داري فرأيت امرأة عجوز، فنظرت إليها فإذا هي أمها. لبعد سنة لزارتهم أمه. هلأ في أم مرات يعني بيتزوج زوج من تاني يوم العرس بتضب أغراضها بتعدلها شي جمعة ببيت بنتها. معلش مع كل التقدير والاحترام، بس يعني ما جاء بك إلى بيت صهرك في يوم الثاني للعرس وستبقين أسبوعا. هو تزوج البنت، أمها لا علاقة لها في الأمر. أنا والله بنتي، والله قالت لي إحدى العوائل يعني، قال الأم طيلة الليل تبكي، وقالت له لزوجها أنه أنا ما قدرت على فراق لبنتي، بدي روح لعندها. قام الزوج قال لها: إيه روحي. فراحت وظلت شي جمعة في بيت الصهر. هذا سوء، وهذا أمر لا يرضاه الله عز وجل، ولا يرضاه الذوق، ولا ترضاه الأخلاق. ابنتك تزوجت الآن، كانت هي عندك في البيت، أما الآن هي في بيت زوجها. أحياناً الأم في كل يوم تتصل بالبنت: تعي ماما، تعي لعنا، قليلو لزوجك يوصلك. أول مرة بتقول له للزوج فيوصلها، ثاني مرة يوصلها، وثالث مرة يوصلها، بعدين بيقول لها تعي لقول لك حملي أغراضك وروحي لعند أمك خليكي عندها. وأحد الإخوة الشباب طلق زوجته، طلقها طلاق، قال لي خلال عام كامل من الزواج في كل يوم في كل يوم في كل يوم تنزل إلى بيت أهلها كل يوم. قال لي ولا يوم يعني خالفت هذه القاعدة، إذا نزل صباحا إلى العمل يوصلها إلى بيت أهلها، وعندما يعود مساء يأتي بها من بيت أهلها. يقول لها يا امرأة يعني أنا أريدك في البيت، تعتنين في البيت، ترتبين البيت، تنتظرينني في البيت. الزوج يحب إذا وصل مساء إلى البيت متعبا قرع الباب، يعني أن تفتح له زوجته، أن ينظر إليها وقد استعدت له، أن وضعت له طعاما كل يوم. بعدين قال أنا هذا لا يناسبني. البنت تعودت، قالت وأنا هكذا سأبقى، طلقها ذهبت وقالت نعم أنا أرضى بالطلاق. وأهلها قالوا طلقها، طلقها. بعد سنتين من الطلاق صارت تتصل به تقول أرجوك ردني إليك. شايف أيها الأخ، يعني انتبهوا أيها الأخوات أيتها الأمهات، ليس صحيحا. خلاص ابنتك تزوجت صارت في بيت زوجها، عندما يأذن لها زوجها بالقدوم ستقدم إليك. بعد سنة قال دخلت إلى بيتي فرأيت امرأة عجوز فإذا هي أمها، فقالت لي يا أبا أمية كيف رأيت أهلك؟ كيف بنتي؟ قال والله نعم الزوجة ابنتك. الله يجزيك الخير على هالتربية اللي مربيتيها لهذه البنت. إذن مطلوبا منك أيها الزوج خلال فترة العقد بين العقد والعرس أن تحدث زوجتك ماذا تحب أنت وماذا تكره أنت، واسألها ماذا تحب هي وماذا تكره هي. هذا واحد بالحديث. مطلوب منك اثنين أن تحدثها عن وضعك المالي. اخبرها، معلش لا تستحي، قل أنا الحمد لله الله أكرمني وعندي بيت ساعدني أبي. لا تستحي أن تقول ساعدني أبي بتهيئة هذا البيت، لكن الآن نحتاج أثاث في هذا البيت، أنا لعلني كل شهر أستطيع أن أوفر 10,000 لأشتري أثاثاً للبيت، فبدي أشتري أنا شيء معتدل، ما بقدر أنا أشتري طقم كنبايات تبع 200,000 ليرة سوري. لعل هي تحب لك والله أنا بدي مثل طقم كنبايات بيت أختي. لا تستحي أن تقول أنا ما عندي قدرة مالية أن أشتري طقم كنبايات ب200,000. هلأ بنشتري طقم كنبايات أو صوفايات كمان 25,000، بس الله يرزقني بشتري غير هيك. حدثها عن وضعك المالي، لا تمنيها. يعني إذا قالت لك أنا بدي إياك تشتري لي تبدل لي هالسيراميك تبع المطبخ ما عجبني لونه، إلا على عيني يا حبيبتي، والله بدي إياك ما عجبتني طقم هالكنبايات غيره، على عيني يا روحي، والله بدي إياك تعمل لي عرسي بالنادي الفلاني الصالة الفلاني، تكرم عينك، لو بدك لبن العصفور لجيب لك. لا تمنيها كاذبا، لا تستحي أن تقول أنا ما عندي قدرة لهذا الأمر، أتمنى إن شاء الله الله يرزقني بس الآن ما عندي قدرة. ذكرت لكم مرة أحد الإخوة تزوج وهو الآن عميد إحدى الكليات، يعني إذا مكانته العلمية عالية ومكانته الدينية عالية. هذا عميد إحدى الكليات، عندما تزوج بيته كان متواضع، فصادف عرسه بعد عرس في ليلة عرسه نزلت أول مطر في ذلك العام في ليلة العرس. لما بات مع زوجته أصبح الصباح وإذا بالماء يدخل إلى داخل غرفة النوم على السجاد، يبدو البيت ما مجهز تجهيز جيد، دخل الماء من أرض البرندة أو الديار إلى غرفة النوم إلى سجادة أوضة النوم، فأصابه حرج شديد وجعل يدخل ويخرج هيك ماذا يفعل أمام العروس، يعني سجادة أوضة النوم من أول ليلة جأجأت، المرأة لاحظت حرج زوجها، ذكية، قالت له: ما لك؟ السجادة تبللت، شو المشكلة؟ انتظر هلا تتوقف الأمطار، بحمل أنا وياك السجادة من طالعة على الأسطوح، مننشرها، بعد يومين ثلاثة بتنشف منرجعها. والله هذه قديش هو قال لي، قال لما قالت هذه الكلمة شعرت بسكون وطمأنينة وراحة، مثل واحد أعطى الثاني 1,000,000 ليرة سوري. وحدة ثانية حمقاء ممكن تبكي وتقولوا لي على آمتي على هالحظ، باين تمجأجأ من أولك. دق تليفون لأمك: يا أمي يا أمي تعي شوفي بنتك، مو أنت كنت تقليلي إنه أنا مو محظوظة؟ صدق القول تبعك. هذه امرأة مخزولة، يعني سجادة تبللت، شو هاللمة العظيم. كن صادقا مع زوجتك، ما عندك قدرة أن تعمل حفلة العرس في الصالة الفلانية، قالت لك إنه أنا أريد حفلة العرس بالصالة الفلانية، لا تذهب يمينا ويسارا تقول: لا الصالة هي أحسن وهدون بيقربونا وهدون بيراعونا وهي بعيدة على بيتنا. قل: أنا ما عندي قدرة مالية إنه ساوي العرس بالصالة الفلانية. بوضوح، هذه زوجة ستشترك معك في كل الأمور، فلا تكذب عليها ولا تواري ولا توارب، خلاص ما عندي قدرة. حدثها عن وضعك المالي، حدثها كيف تحلون المشاكل بينكما. بالزواج أكيد في مشاكل 100%، بفترة العقد إلا لزوجتك، هيك أنتوا قاعدين ورايقين ومسرورين ومتحاببين وحاطط لك عشاء، إلا هلأ نحن إذا بكرة أنا وياكي اتخانقنا شو بدنا نساوي؟ هي حتقول لك: لا والله ما منتخانق، تقبرني تخانق؟ ما منتخانق، إلا يعني الحياة فيها خناق، فيها زعل وفيها رضا، فيها سرور وفيها حزن، يعني هيك الله فطر الحياة. مثلا إذا تخانقنا، إذا قلت لك: لا والله ما أنا اللي بدك يا بتصير، أنا اعتبرني يعني بين إيديك، شبيك لبيك، خادمتك بين إيديك، إلا معلش الله يرضى عليكي، الله يحن عليكي، والله أنت بعيوني بدي حطك، بس يعني إذا تخانقنا شو بدنا نساوي؟ تحاكوا هيك شو بدكم نساوي؟ تحدث معه. مثلا رجل أنا أعرف، رجل قال لزوجتي: إذا أنا غضبت فأرجو أن لا تكلميني شيئا، ما تحكي معي شيء، لا محاببة ولا مزاعلي، إذا أنا غضبان لا تحكوا معي شيء، انتظروني حتى أسكت وأرتاح بعدين نتحاكم. إذا كان يناسبك هذا الأمر قل لزوجتك هذا الشيء، قل لها ألا يتدخل أحد من أهلك أو أهلها في مشاكلكم. هذه نصيحة لكل شابين، لا تدخل لا أمك ولا أباك في الخصام بينك وبين زوجك، وأنت أيتها الفتاة إياك أن تخبري أباك بالمشكلة التي بينك وبين زوجك أو أمك، أنتما مع بعضكما البعض تخاصما وتصالحا. وأنا أنصح كل أب تأتي ابنته لتقول: بابا أنا متخانقة مع زوجي، إلا بنتي أنت وزوجك تخانقتوا سوا، روحوا تصالحوا سوا، لا تدخليني لا لأنا ولا لأمك ولا لإخوتك، وإذا مرة تانية بتقليلي بزعل منك. لا تدخل نفسك بين بين ابنتك وزوجها أبدا. والأم كمان إذا جاءتك ابنتك تبكي بتقلك: ماما قال بده يجيب لي روب العرس تبع 20,000 ليرة سوري. لا تسمحي لها أن تتكلم معك، قولي لها: يا بنتي الله يرضى عليك، أنت وزوجك تفاهما مع بعضكما البعض، زوجك إنسان كتير جيد، امدحي لها في زوجها، وأنت امدح لبنتك في زوجها. وكمان أهل الزوج يمدحوا بكنتهم بزوج بنتهم. إذا تحدث كمان مع زوجتك كيف تحلون المشاكل بينكما، تحدث معها عن مجالس العلم التي تحضرها، إلا أنا بجي كل يوم أحد إلى الدرس الفلاني في المكان الفلاني، والشيخ بيتكلم عن كيت وكيت وكيت، وأنا بحضر يوم الجمعة الخطبة بالمكان الفلاني، وقبل الخطبة في درس وبعد الخطبة في درس، وأنا بحبك مثلا نروح أنا وياكي على الدرس ونروح الأولاد معنا، حدثها عن مجالس العلم، هذا أمر يزيد الود بينكما. فهذه هي النصيحة الخامسة. النصيحة السادسة: كن معتدلا في الهدايا. يلي خاطب أو كاتب كتابه وعم بيروح لبيت حمام يكون معتدل في الهدايا، لا تأخذ لك كلما ذهبت قطعة ذهبية لأنك تكذب عليها بطريقة ما. ألا إذا هو كلما ذهب في كل أسبوع بيأخذ لك قطعة ذهبية، هي تظن هذه الفتاة أن الحياة دائما هكذا، بكرة ببيته كل جمعة بيجيب لها قطعة ذهب، هذا يكذب عليها بطريقة ما، بل يمنيها بأشياء ليست حقيقية. كن معتدلا بالهدايا، يعني ممكن أنت مرة تذهب إلى بيت زوجتك تأخذ معك وردة، وردة واحدة بس، تكتب عليها كلمة بكرت وتمضي، وممكن في مناسبة نجحت هي أن تأخذ لها هدية ومعتدلة مناسبة من النجاح كمان. يعني هلأ واحد زوجته بكالوريا نجحت، قام راح قال له لأبوه، قال له بابا أنا بدي أهدية سيارة، معناتها إذا تخرجت من الجامعة شو بدها؟ طيارة. كن معتدلا في الهدايا، يعني شو بكالوريا؟ بكالوريا أهلا وسهلا. في نص مليون واحد بالبلد معهم بكالوريا، يعني ما طلعت على القمر، يعني بتكون. كن معتدلا في الهدايا. لنفترض مثلا في يوم عيد ميلادها، ماشي بدك تأخذ له هدية، شو بدك تأخذ له هدية؟ قال بده يأخذ له طقم ذهب. ليش طقم ذهب؟ ليش؟ يعني الأمر لا يستوجب، هدية يعني تتناسب معك. هذا يختلف من شخص إلى شخص، لكن لا تمنيها كذبا بهدايا غير يعني واقعية. اجعل هديتك لو كنت في بيتك أنت بعد الزواج تستطيع أن تأتيها بمثلها. ثم انتبه إذا زوجتك رأت منك يعني كمان تدليلا زائدا، يعني ستمسك بك من يدك التي تؤلمك. كن معتدلا. الأخوات يسمعنا ما في مشكلة، الرجل هو الرجل في البيت، البيت لا يدار إلا بمدير ويكون رجلا، هذه هي القاعدة العامة. لعل في حالة واحدة تكون الأمور على غير هذا الأمر أو حالتين، لكن الأساس الرجل هو الرجل. فخليك متزن في هداياك. حتى في التربية يقولون ابنك لا يجوز لك أن تهديه هدية أكبر من حجمه وأكبر من العمل الجيد الذي يفعله. يعني مثلا ابنه نجح بالصف السادس أم هدا موبايل، غلط هذا الأب، يخطئ كثيرا كثيرا. شو نجح بالصف السادس يهدي موبايل؟ ما حاجته هذا إلى الجهاز الجوال. يعني صف السادس اهديه يا أخي مسكليتي، ماشي الحال، مقبولة يعني بالنسبة له، حاجته له أكبر. ابنه بصف التاسع قال حط له بدفتر صندوق البريد 100,000 ليرة لأنه نجح بالتاسع. لما؟ شو حرر القدس ابنك حتى تعطيه 100,000 ليرة؟ لا يستحق هذا الشيء. صف تاسع هدية بدها تتناسب معه يعني، وهكذا. فكذلك الزوجة الهدية لابد أن تكون معتدلة. النصيحة السابعة قبل الأخيرة: ينبغي عليك في هذه الفترة أن تراعي الحالة العاطفية للمرأة بين العقد والعرس. يعني الفتاة سبحان الله غدا تلد لك ابنة، من هي وصغيرة تشتري لعبة وتهيئها لأن تكون عروسا. بنتك الصغيرة بتحمل اللعبة وهيك بجوز بتغسلها وبتصرح لها شعراتها وبتلبسها روب عروس. الله وضع عاطفة الأمومة وعاطفة تنشئة الأسرة في البنت وهي صغيرة. الآن الفتاة من صغرها من عمر السنة هي ترقب فترة العقد تبعها، متى سيكتب كتابها، متى ستتزوج، متى سيكون عرسها، وتفرح جدا بهذا الأمر. ينبغي عليك أيها الرجل أن تراعي هذه الحالة العاطفية، وأن تعطي زوجتك حقها من الحالة العاطفية، وهذا حق وواجب عليك، حق لها وواجب عليك. يعني ينبغي عليك أن تبادرها إذا ذهبت إليها بكلمة جيدة، أن تمدحها، أن تثني عليها، أن تشكرها على تهيئتها لنفسها، على جمالها، على خدمتها لك. ينبغي عليك الكلام الجيد مراعاة للحال العاطفية، والمرأة جدا تتأثر بالكلمة. أحيانا بعض الرجال يعني لا يملكون هذه الكلمات، يسئن جدا إلى أزواجهن جدا. المرأة تنتظر من زوجها كلمة. مر النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمرو بن العاص، اليوم على صلاة الفجر مر معنا في الترمذي وهو موجود في غيره من الصحاح، عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، زوجتي عائشة أحب الناس إلي. قل لزوجتك إنك تحبها، تفرح جدا المرأة بهذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. تفرح جدا المرأة بهذه الكلمة، والله لو طلبت منها روحها لأعطتك. أنت زوجها، قل هذه الكلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربت عائشة من الإناء، من كاسة شربت، قال: يأخذ القربة فيتتبع أثر فمها. النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفة لها. مناسب جدا، أو يجب عليك أيها الرجل أن تراعي الحالة العاطفية مع زوجتك دائما في كل حياتك الزوجية، سنأتي عليها هذا فيما بعد، لكن خاصة في فترة العقد أن تكلمها الكلمة الجيدة، أن تمسح على شعرها، أن تقترب منها، أن تضمها. المرأة بحاجة في زوجها إلى هذا الأمر. وفي هذا الأمر أيها الإخوة تهيئة لليلة العرس، لأنه إذا كان هناك رجل وامرأة كانا بعيدين عن بعضهما، الآن في ليلة العرس يريدان أن يكونا قريبين جدا. هناك مضاعفات طبية سنأتي عليها، لابد من تهيئة. الزوج هو المسؤول عن هذا الأمر، هو المدير لهذا الأمر، ولا بد أن يراعيه. والمرأة أيضا تساعده، وأبو الفتاة وأم الفتاة يساعدون صهرهم في هذا الأمر. يعني دع صهرك مع ابنتك لوحدهما في غرفة الضيوف، أخرج زوجتك، قل لها: اذهبي، يلا اذهبي أنت، دعي. ما هو زوجها الآن وعقد عليها، وفي الشرع يحل له غدا أن يتزوجها غدا، فدعهما يجلسان. وإذا ابنك الصغير بده يدخل إليهما قل له: بابا لا، عيب عنا ضيف، خلاص خلي عمه بده يقعد يحكي مع أختك زوجته هلأ هي، أخرجه حتى يتهيأ له الفرصة المناسبة لكي يؤدي حقه تجاه العلاقة العاطفية مع زوجته. النصيحة السادسة: راعي العلاقة العاطفية مع زوجتك في هذه الفترة. النصيحة الثامنة والأخيرة: لا تحرجها بأوامر تخالف أهلها. يعني مثلا شاب عقد على فتاة يطلب إليها مثلا أن تكلمه على الهاتف الساعة 11 في الليل، وأبوها منبه في البيت كله أنه بعد العشرة ليلا ما أحد يتكلم على الهاتف، يقول لها: لا لا تردي على أبوك، ادخلي إلى غرفتك وكلميني. ستوقعها يا أخي في حرج، ربما أبوها يعني يغضب عليها من جراء هذا الموقف منك. مثلا يقول لزوجته: ما بتطلعي من البيت لحتى تستأذنيني لو مع أبوك. طيب يعني هلأ أبوها جاء في اليوم الثاني وقال مثلا: يلا يا جماعة جهزوا حالكم، بدنا نروح لبيت عمكم، عم بستناكم أنا تحت. هلأ هي اتصلت بزوجها ما وجدته، الآن صارت بين نارين، أبوها قال يلا تفضلوا بدنا ناخذكم لبيت عمكم، زوجها قال لا تخرجي إلا بإذني، ماذا ستفعل؟ إما أن تقول لأبيها زوجي لا يوافق حتى يرضى فأبوها يعني يأخذ على خاطره، وإما أن تكسر كلام زوجها. ما دامت زوجتك في بيت أهلها فدعها أهلها يتابعون تربيتها خلال هذه الأشهر، غدا في بيتك عندما تصير في بيتك اطلب منها ما شئت، لا تحرجها بأوامر تخالف أهلها لأنها تقع بين يعني نارين. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درس اليوم، بين العقد والعرس ثماني نصائح. نسأل الله عز وجل أن يوفق بين كل زوجين، وأن يجمع بينهما على خير، وأن يبارك لهما وفيهما وعليهما، وأن يرزقنا الذريات الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.